أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قبل شهر رمضان كان الحديث جار عن أحداث غزوة أحد ضمن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتضمن بيانا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. سأتناول اليوم أيضا الموضوع نفسه. ورد في رواية أن أم سعد ابن معاذ جاءت تدعو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه، وسعد بن معاذ آخذ بلجامها، فقال له سعد: يا رسول الله، أمي. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بها. فوقف لها فدنت حتى تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنها عمرو بن معاذ، فقالت: أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سعد: يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم جميعا، أي أن الشهداء شفعوا عند الله تعالى لأهلهم أيضا. قالت: رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ما أسمى مكانة هؤلاء لإيمانهم ورضاهم برضوان الله تعالى. ثم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو لمن خلفوا. فقال داعيا لذوي شهداء أحد: اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. يتم الآن الترجمة. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن مدى حب أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة بعد غزوة أحد، خرجت النساء والأطفال إلى ظاهر المدينة للقائه صلى الله عليه وسلم، وكان حبل راحلته في يد أنصاري قديم وشجاع، سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سعد يقود مطيته بفخر واعتزاز. وحدث أن رأى قرب المدينة أمه العجوز تتقدم. كانت هذه العجوز ضعيفة البصر جدا، وكان أحد أبنائها قد قتل في أحد. كانت عدسة عينيها قد أعتمت فضعف بصرها، وكانت واقفة أمام النساء تنظر إلى هنا وهناك لتعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن سعد أن أمه ستكون حزينة جدا على تلقيها خبر استشهاد ابنها، فأراد أن يواسيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ما إن أن وقع بصره عليها قال مرتين: يا رسول الله، هذه أمي قادمة. فتوقف هنالك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتأسف على استشهاد ابنك في هذه الغزوة. وكانت ضعيفة البصر فلم تقدر على رؤية وجهه صلى الله عليه وسلم، فظلت تنظر إلى هنا وهناك حتى استقر بصرها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتربت منه وقالت: ما دمت قد رأيتك بخير وعافية فكأنني شويت المصيبة وأكلتها. فبأية شجاعة قالت تلك العجوز التي كانت قد بلغت من العمر عتيا وقد انكسرت بوفاة ابنها عصاها التي تتوكأ عليها في شيخوخيتها؟ إن حزن وفاة ابني لن يأكلني، بل ما دام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا يرزق فسأشوي الحزن وآكله، ولن يقتلني موت ابني، بل فكرة أنه قد ضحى بحياته من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ستزيدني قوة. لقد سأل المصلح الموعود رضي الله عنه السيدات الأحمديات بعد أن ذكر حدثا مماثلا: هل تتحلين بالحماس الديني نفسه؟ ثم بعد ذكر هذه الواقعة قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه مخاطبا السيدات الأحمديات مذكرا إياهن بواجب التبليغ والدعوة: إن هؤلاء النساء كنا يعملن في مجال نشر الإسلام والدعوة مع الرجال جنبا إلى جنب، وهن النسوة اللواتي يفتخر العالم الإسلامي بتضحياتهن، وإن كنا تدعين اليوم أن كنا آمنتن وصدقتن حضرة المسيح الموعود عليه السلام وهو بروز للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فبتعبير آخر تدعين أن كنا بروز للصحابيات. ولكن بالله أصدقنني القول، هل تتحلين من أجل الدين بنفس الحماس والحب اللذين تحلت بهما الصحابيات؟ وهل يوجد في كنا النور نفسه الذي كان موجودا في الصحابيات؟ هل أولادكن صالحون مثل أولاد صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تأملتن في الموضوع لوجدتن أنفسكن متخلفات كثيرا عن الصحابيات. التضحيات التي قدمتها الصحابيات مضحيات بأنفسهن أعجب بها الله تعالى كثيرا، لدرجة أنه أعطاهن النجاح سريعا. وقد أنجز الصحابة والصحابيات في غضون سنين قليلة ما لم يستطع العالم والأقوام الأخرى إنجازه في قرون. فإذا أردنا أن نرى هذا الرقي والنجاح فلا بد لنا أن نولد في أنفسنا ذلك الإيمان والحماس والإخلاص والوفاء نفسه. لقد سبق ذكر بعض الأحداث من قبل مثل الواقعة التي ذكرتها آنفا، فمع أنها ذكرت مرارا في سياقات مختلفة ولكنها من الأحداث التي تخلق في النفوس حالة غريبة من الإيمان والحماس من خلال سماعها مرارا وبطرق وسياقات مختلفة، وخاصة عندما يذكرها المصلح الموعود رضي الله عنه، فإنه لا يعرضها كواقعة مجردة بل يضعها أمامنا في سياق أوسع. ولدى سرد أحداث النساء في القرون الأولى قال حضرته رضي الله عنه في إحدى المرات: كان ميدان أحد على مسافة 8 إلى 9 أميال من المدينة، فلما وصلت إلى المدينة إشاعة مقتل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، خرج الأطفال والنساء من المدينة في بكاء وعويل شديد وأسرعوا إلى ميدان أحد. ولقد عرفت أكثر النساء أثناء الطريق عن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم فتوقفنا هناك، ولكن امرأة من بني دينار استمرت في المشي حتى بلغت أحدا، وكانت هذه المرأة قد فقدت زوجها وأباها وأخاها في المعركة، وتذكر بعض الروايات التاريخية أنها فقدت ابنها أيضا. فلما بلغت الجيش الإسلامي سألت أحد الصحابة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان هذا الصحابي مطمئنا من سلامة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال: أتأسف على أن والدك قد استشهد في هذه الغزوة. فقالت: أمرك عجيب، أسألك عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وتخبرني أن والدي استشهد. فقال لها الصحابي: أتأسف على أن زوجك أيضا استشهد في هذه المعركة. فقالت المرأة: أنا لا أسألك عن زوجي بل أسألك عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها الصحابي: أتأسف على أن أخاك أيضا استشهد في هذه الحرب. فقالت له بكل حماس: لم أسألك عن أخي، إنما أسألك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني كيف حاله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس أنها لا تبالي بموت والدها ولا أخيها ولا زوجها بل تريد أن تطمئن على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا مشاعرها الصادقة وقالوا لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم بخير. فقالت: أخبروني أين هو. ثم هرعت إلى تلك الناحية التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فيها، وبلغت مكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأمسكت بطرف عباءته وقالت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما دمت سالما فلا أبالي بمن يموت بعد ذلك. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: انظروا كم كانت تلك المرأة تحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبرها الناس أن أباها قد قتل، ثم أخبروها أن أخاها أيضا قد قتل، ثم أخبروها أن زوجها أيضا قد قتل، فظلت تقول بعد سماع كل هؤلاء واحد بعد الآخر: أخبروني كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التي أبدت هذا الحب العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت امرأة. هذا ما قاله حضرته وهو يذكر المسلمات من القرون الأولى. ثم كتب حضرته خلال تسجيله الأحداث بعد غزوة أحد في مقدمة تفسير القرآن بيانا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشق الصحابة والصحابيات لحضرته صلى الله عليه وسلم: حين عاد الجيش الإسلامي إلى المدينة كان قد وصل إليها خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتت جيش المسلمين، فأسرع الأطفال والنساء من المدينة إلى جبل أحد في جنون، ثم عرف أغلبهم في الطريق أن حضرته صلى الله عليه وسلم بخير فتوقفوا، لكن امرأة من بني دينار استمرت في المشي بجنون حتى بلغت أحدا، وكانت قد فقدت زوجها وأباها زوجها وأباها وأخاها في المعركة. وتذكر بعض الروايات التاريخية أنها فقدت ابنها أيضا. وقد ذكر في الرواية السابقة أيضا أنها حين أخبرت أن أباها قد قتل قالت: أخبروني كيف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان المخبرون مطمئنين على النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا يخبرونها مرة بعد الأخرى أن أخاها وزوجها وابنها أيضا قد قتلوا، فظلت تقول كل مرة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الجملة كانت تبدو خاطئة في الظاهر. يقول حضرته: إن هذه الجملة أي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدو خاطئة، ولذلك كتب المؤرخون أنها تعني ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذهبوا إلى وجه آخر. لكن هذه الجملة في الحقيقة ليست خطأ، بل هي صحيحة تماما. وبحسب كلام النساء فعواطف المرأة حادة، وهي أحيانا تكلم الموتى باعتبارهم أحياء، كما تخاطب بعض النساء أزواجهن أو أبناءهن إثر وفاتهم ويقولن لهم الكلام من هذا القبيل: أي لمن تتركني؟ أو تقول: يا بني، لماذا أعرضت عني في هذا الكبر؟ فهي إظهار لطيف جدا للفطرة الإنسانية في شدة الحزن. وهذا كان حال هذه السيدة إثر تلقيها خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن تستعد لتقبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وفي الوقت نفسه لم تكن تستطيع دحض ذلك الخبر. لذا كانت تقول في شدة الحزن: ما فعل رسول الله؟ أي كيف رضي ذلك الإنسان الوفي العظيم بإصابتنا بهذه الصدمة؟ فلما لاحظ الناس أنها لا تبالي بأبيها وأخيها ولا بزوجها أدركوا عواطفها الصادقة، فقالوا لها: يا أم فلان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تريدين بخير بفضل الله. فقالت: أرونيه أين هو؟ فقالوا لها: تقدمي قليلا فستجدينه واقفا. فأسرعت إليه صلى الله عليه وسلم وقالت ممسكة بذيله: إن أبي وأمي فداء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمت بخير لا أبالي بموت أحد مهما كان. يقول حضرته: انظروا كيف أظهر الرجال ذلك النموذج في المعركة، والنساء أظهرن هذا الإخلاص الذي سمعتم مثاله. العالم المسيحي يفرح بشجاعة مريم المجدلية ورفيقاتها، كيف تسللن في الساعات الأولى للصباح إلى قبر السيد المسيح متخفيات من اليهود. وأقول لهم: تعالوا وانظروا إلى الصحابة المخلصين والعاشقين لحبيبي صلى الله عليه وسلم، أنهم في أي ظروف حالك قاموا معه، وفي أي ظروف قاهرة رفعوا راية التوحيد. حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد دفن الشهداء، خرجت النساء والأطفال إلى ظاهر المدينة لاستقباله صلى الله عليه وسلم، وكان زمام ناقته في يد سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد المدينة، وذكر هذا سلفا، وكان يقودها بفخر واعتزاز، وكأنه يعلن للعالم كله أنه رغم كل ما حدث قد استطعنا أن نعود برسول الله صلى الله عليه وسلم سليما معافى إلى بيته. وهذا أسلوب البيان. وحدث أنه رأى قرب المدينة أمه العجوز تتقدم، وكانت ضعيفة النظر، وكان ابنها عمرو بن معاذ قد قتل في أحد، وقد ذكرت لكم تفصيل ذلك. حين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنني أواسيك على استشهاد ابنك. فقالت تلك المرأة الصالحة: يا سيدي، ما دمت قد رأيتك بخير وعافية فكأنني شويت المصيبة وأكلتها. إن شواء المصيبة وأكلها تعبير غريب حقا، ويدل على حب عميق، فالحزن يأكل الإنسان. فالمرأة التي كانت عصاها التي تتوكأ عليها في الكبر قد انكسرت بأي شجاعة قالت لن يأكلني حزن وفاة ابني بل ما دام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا يرزق فسآكل أنا ذلك الحزن ولن يهلكني موت ابني بل إن التفكير في أنه قد ضحى بحياته من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزيدني قوة فهذه العواطف أبدتها النساء ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه داعيا للأنصار ومعبرا عن عواطفه لهم أيها الأنصار فدتكم نفسي ما أكثر الثواب الذي نلتموه ماذا كانت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرف منافقي المدينة واليهود وحماس سيدنا عمر رضي الله عنه فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد إلى المدينة بعد القتال احتفل المنافقون واليهود فرحين وبدأوا يسيئون إلى المسلمين وقالوا إن محمدا يحب الملك والعياذ بالله فلم يتعرض أي نبي إلى اليوم للخسائر كما خسر هو إذ تلقى الجروح هو وأصحابه وقالوا لو بقي قتالكم معنا لما قتلوا وقالوا لو بقي قتلاكم معنا لما قتلوا فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أولئك المنافقين الذين كانوا يتكلمون بمثل هذه الأقوال فقال صلى الله عليه وسلم له ألا يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأفلا ينطقون بالشهادتين قال بلى من المؤكد أنهم ينطقون بالشهادتين لكنهم مع ذلك يقولون كلام النفاق وإنما يشهدون وينطقون بأن محمدا رسول الله خوفا من السيف فلما تبين الآن أمرهم وصدر ما في صدورهم وأظهر الله حقدهم فيجب الانتقام منهم ومعاقبتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني منعت عن قتل من نطق بالشهادتين أي قد نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله وفي هذا كفاية لإفحام العلماء المزعومين الذين يقولون عن الأحمديين بأنهم كافرون وأن قتلهم جائز مع أن الأحمديين ينطقون بالشهادتين بصدق القلب وليس فينا أي رمق للنفاق وبهذه التهمة قد استشهد بعض الأحمديين فهؤلاء العلماء المزعومون قد شوهوا الإسلام عن جنازة شهداء أحد هناك روايات مختلفة وقد ذكرتها سلفا والآن أذكر ما ورد في البخاري عن ذلك ويتبين منه مكانة المشاركين في غزوة أحد ومرتبتهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم فعن عقبة بن عامر قال رسول صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالدموع كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فقد أثبتت الأحداث اللاحقة أن خشيته صلى الله عليه وسلم كانت في محلها عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكل عند الحرب فقال الله سبحانه وتعالى أن أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية إن المفسرين أو المحدثين يقولون عند كل حادث أن الآية الفلانية نزلت في هذه المناسبة ولكن ليس ضروريا أن يكون ذلك الحادث هو السبب لنزول تلك الآية فقد وردت هذه الآية في حق شهداء بدر أيضا ولهم مقام عظيم، وكذلك وردت هذه الآية في سورة البقرة أيضا. ثم هناك رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحاب أحد يقول: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بحضن الجبل، يقول: قتلت معهم. قال عبد الله بن أبي فروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور الشهداء بأحد فقال: اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء، وأن من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر رضي الصديق رضي الله عنه: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر رضي الله عنه ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. بدأ أبو بكر رضي الله عنه يبكي على أن يكون عمرنا أطول من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. عن عباد بن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول، فيقول: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. قال: وجاءها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قرب أيام وفاته على شهداء أحد خاصة، ودعا لهم بألم شديد. كان صلى الله عليه وسلم يكن لشهداء أحد محبة واحتراما خاصين. وذات مرة مر صلى الله عليه وسلم على قبور شهداء أحد فقال: هؤلاء أشهد على إيمانهم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ألسنا إخوانهم؟ ألم نقبل الإسلام مثلهم؟ ألم نجاهد في سبيل الله مثلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن لا أدري ماذا ستفعلون بعدي. وأجهش أبو بكر بالبكاء وقال: يا رسول الله، هل نستطيع أن نعيش بعدك؟ مجرد تصور ذلك قاتلنا. ثم كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: كان الصحابة رضوان الله عليهم أيضا يحترمون شهداء أحد جدا، وكانوا يحيون ذكرى أحد في قلوبهم كشيء مقدس. فذات مرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لعبد الرحمن بن عوف بطعام الإفطار الذي كان فاخرا إلى حد ما، فتذكر يوم أحد حين لم يكن لدى المسلمين ما يكفن به شهدائهم، فكانوا يغطون أجسادهم بالإذخر. وهذه الذكرى جعلت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يشعر بحزن شديد حتى بكى مضطربا وتوقف عن الأكل وقام مع أنه كان صائما. ثم هناك أحداث لمواساة ذوي شهداء أحد ولإظهار الحب لأولادهم. ورد ذكر عقربة أبي بشر بين شهداء أحد، وقال البعض هو بشير بن عقربة. حين استشهد عقربة كان ابنه بشر يبكي عند جثمانه، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسكت، أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟ قال بشر: بلى، إنني راض بذلك. قال: ما اسمك؟ فقال: بحير. كان اسمه القديم بحير، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشير، وكان في لسانه عقدة، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فانحلت العقدة من لسانه، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بيده، فحين صار بشر كبيرا ابيض كل شيء من رأسه ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه، فكان أسود. عاش طويلا ومات سنة 85 بفلسطين. ثم هناك حادث جبر خاطر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك كلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية وفي رواية قال عبد الله يا ربي لم أؤدي حق عبادتك فأتمنى أن تحييني لأقاتل مع نبيك صلى الله عليه وسلم في سبيلك وأقتل في سبيلك ثانية فقال الرب سبحانه وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال عبد الله بن عمرو يا ربي فأبلغ من ورائي قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وكما قلت من قبل لا ندري من صحة ما إذا كان هذا هو سبب نزول هذه الآية إلا أنه مما لا شك فيه أن الشهداء أحياء وينالون درجة عالية ومقاما عظيما في الجنة بعد موتهم فورا كان الخليفة الرابع رضي الله رحمه الله تعالى قد بين في خطاب له حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل حوار الله مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مما يتبين حب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله وحبه للصحابة وحب الله تعالى للصحابة فيقول الخليفة الرابع رحمه الله هذا الحادث يتضمن أنواعا من الجمال ومن أي جهة رأيناه بدا نوع جديد من جماله ومنها أنه يتبين لنا كيف كانت للنبي صلى الله عليه وسلم صلة متواصلة مع ربه كان يتعاطف مع خدامه ومع ذلك كان قلبه متصلا بربه كان أحد جناحيه خافضا على أصحابه والجناح الثاني كان متصلا ومرتبطا برفيقه الأعلى ذلك الشخص الذي كان ثابتا على الأفق الأعلى في حالة الأمن لم ينفصل عنه لحظة واحدة في حالة الحرب أيضا فمن ناحية كانت نظرته تراقب ميدان الحرب ومن ناحية أخرى كانت منصرفة إلى مشاهدة مشاهد جمال الحبيب كانت إحدى أذنيه صاغية إلى أصحابه برحمة والأذن الثانية منصرفة إلى سماع كلام ربه العذب من الملأ الأعلى كانت يداه مشغولة في العمل وقلبه متصلا بالله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر خواطر الصحابة وكان الله تعالى يجبر خاطره صلى الله عليه وسلم والحق أن الله تعالى أخبره صلى الله عليه وسلم ببيان كيفية قلب عبد الله بن عمرو ويقول له يا أكثر الناس حبا لي انظر كيف ملأت قلوب عبادنا العارفين بحبك لدرجة أن ذكراك تخالج قلوبهم بعد الرحيل من هذه الدنيا الفانية أيضا، بحيث تمنى أحدهم أن يعود إلى الدنيا ويقاتل ثانية في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في كرب شديد على رحيله من الدنيا تاركا إياك وحيدا في ميدان القتال. إن أصحابك لا يتمنون الجنة على حساب البعد عنك، بل الحق أن جنتهم تتمثل في أن يقتلوا مرة بعد أخرى بسيوف بتارة، ولكن يتمنون أن يبقوا في معيتك إلى الأبد. وسأسرد بقية الأحداث لاحقا بإذن الله تعالى. استمروا في الدعاء، واضعين في الحسبان ظروفا سائدة في فلسطين والعالم بشكل عام، لأن الظروف تسوء يوما إثر يوم، ويخشى أن يتم الهجوم على إيران ثم وبذلك تتوسع دائرة الحرب. نسأل الله تعالى أن يرحم. لقد أطلق سراح بعض الأسرى في اليمن، بل أفرج عن الأغلبية منهم، وأدعو للبعض الذين لا يزالون معتقلين أن يشرح الله صدور المعتقلين بشأنهم أيضا، المعتقلين بشأنهم أيضا، ولا سيما هناك سيدة في السجن وهي رئيسة لجنة إماء الله في اليمن، وندعو الله تعالى أن يعجل الإفراج عنها. بعد صلاة الجمعة سأصلي صلاة الجنازة على مرحومين، وسأذكر نبذة وجيزة من سوانحهما. أولهما هو السيد مصطفى أحمد خان ابن حضرة نواب عبد الله خان والسيدة نواب أمة الحفيظ بيغم، وقد توفي قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الأصغر من أحفاد المسيح الموعود عليه السلام من ابنته، إذ كانت السيدة أمة الحفيظ بيغم ابنته الصغرى. ولما كان الابن الأصغر للسيدة نواب أمة الحفيظ بيغم، فكان الحفيظ الأصغر للمسيح الموعود عليه السلام من ناحية البنت. كان المرحوم منضما إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى. بدأ العمل في عام 1966 بصفته المدير العام الأعلى في شركة الغاز في باكستان، وبعد التقاعد من منصبه تولى منصب المدير الأعلى مجددا. عندما انتشرت المشاغب في البلد ضد الجماعة في باكستان عام 1974، قامت الشركة بتنحيته، فما كان المسؤولون يكلفونه بعمل جيد. فاستشار المرحوم حينذاك سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله، فقال حضرته: لا تقلق، سوف تتحسن الظروف عما قريب، ويجب عليك أن تبقى مع الشركة. وبعد فترة تحسنت الظروف لصالحه بفضل الله تعالى. كان المرحوم شديد الاهتمام بالفقراء وشديد الاعتناء بصلات الأقارب. لقد تزوج للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الأولى، فلما توفيت زوجته الأولى تزوج من أختها الصغرى التي لديها أولاد من زوجها الأول، فتكفل أولادها ورباهم كأولاده تماما، علما أن المرحوم تزوج منها نتيجة نصيحة أخواته، وأدى حق الزواج الثاني على أحسن ما يرام. فتقول زوجته الثانية التي كانت الأخت الصغرى لزوجته الأولى، وكانت قد تزوجت من قبل وأنجبت ابنتين، ولكنها طلقت فيما بعد، وقد ربى المرحوم هاتين البنتين أيضا على أحسن وجه وزوجهما لاحقا. تقول زوجته الثانية: كان يحسن معاملة غير المسلمين أيضا. كان هناك طفل هندوسي في إقليم سند، فتولى المرحوم تعليمه وتحمل نفقات دراسته إلى أن تولى نائب المساعد الإقليمي. فكان هذا الطالب يقول دائما: لقد وصلت إلى هذه المرتبة بسبب السيد مصطفى خان. أقول إنه كان فضل من الله تعالى. على أي حال، كان المرحوم كثير الاهتمام بالفقراء، وكان قد شكل باسم والديه شركة زراعية في مزرعة ورثها من والده في مدينة ناصر أباد في إقليم سند. وإلى جانب المزرعة كان قد أسس مستوصفا أيضا، وكانت الخيام الطبية المجانية تعقد هناك بالتزام. كان يخدم فيها الدكتور الشهيد عند المنان أيضا، عبد المنان أيضا. لم يطلب المرحوم تبرعات من أحد قط لتأسيس المستوصف المذكور، بل كان ينفق من جيبه فقط. كان مضيافا أيضا وقد ورث هذه الصفة من أبيه نواب عبد الله خان الذي كان أيضا مضيافا. كانت علاقة المرحوم مع الأولاد مبنية على حب كبير، وقد اعتنى بعلاقات القرابة كلها على أحسن وجه دائما، كما قالت زوجته الثانية، وقد اعتنى ببنتيها أيضا مثل بناته تماما. كان يمارس بعض القسوة أيضا في سبيل نصيحة الأولاد إذا اقتضت الضرورة. يقول الدكتور خالد تسنيم، وهو ابن أخت المرحوم: كان المرحوم نافعا للناس إلى حد كبير، كان يحتل منصبا مرموقا في شركة الغاز، وإذا احتاج إليه أحد ما كان يرده خائبا، وكان يهتم بالفقراء بوجه خاص. قال لي ميرزا حنيف أحمد مرة: إذا أرسل إليه شخص فقير لحاجة ما كان يسد حاجته حتما، وقد ساعد كثيرا في توصيل الغاز إلى بيوت عديد من الفقراء في ربوة. أصيب المرحوم بمرض السرطان قبل 35 عام، وأجريت له عملية جراحية أيضا، فكان يعاني من عدة مشاكل في حياته اليومية، ولم تترك البشاشة وجهه قط، ولم يقصر في الضيافة ومساعدة الناس. كانت دائرة أصدقائه واسعة جدا، كان معارضو الجماعة أيضا يحترمونه كثيرا ويزورونه لأنه كان يحسن إليهم دائما. كان المرحوم يحاول أن يحسن إلى الآخرين ولا يقبل منة من أحد، وإذ أحسن إليه أحد مهما كانت المنة بسيطة يبقى ممتنا له دائما. لقد لاحظت فيه هذه الخصال بنفسه أيضا، كان يحسن إلى الفقراء، كان نعم الابن، فقد خدم أمه أكثر من غيره. كان الأصغر بين أشقائه وشقيقاته، ولكنه تصرف كأنه أكبرهم. إن أمه السيدة أمة الحفيظ بيغم كلفته بإدارة نظام المزرعة الموروثة، فأحسن تدبيرها وإدارتها لدرجة أنه أوصل المزرعة إلى أوج الكمال. لذلك كان إخوته وأخواته يثقون به كثيرا. إضافة إلى ذلك كان يعتني بالعاملين الفقراء كثيرا. باختصار كان نعم الزوج ونعم الابن ونعم الأب والأخ، غفر الله له ورحمه. الجنازة الثانية التي سأصليها هي للمرحوم الدكتور مير داود أحمد من أمريكا، وقد توفي قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم ابن الدكتور مشتاق أحمد والسيد بلقيس بيغم، تزوج من السيدة أمة البصير بيغم، وهي ابنة حضرة ميا عبد الرحيم، والسيدة أمة الرشيد بيغم بنت سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، وبذلك كانت أمة الرشيد حفيدة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وكانت السيدة أمة النصير ابنة حفيدته عليه السلام. علما أن السيدة أمة الرشيد بيغم كانت حفيدة من الأم للخليفة الأول الحكيم نور الدين رضي الله عنه. لقد تخرج الدكتور داود أحمد من جامعة لاهور للهندسة والتكنولوجيا، ثم سافر إلى أمريكا وحصل هناك على شهادة الدكتوراه، ثم توظف في البنك العالمي إلى 35 عاما كمحترف التطوير الأعلى، وكان موظفا ذا كفاءات عالية جدا، وقد عمل على مشاريع تطويرية عالمية كثيرة في بلاد مختلفة، ولا سيما في بلاد آسيوية. كان من أوائل أعضاء الجماعة في أمريكا، وفي عقد 1970 كان يخدم ضمن فريق عامل في دار الضيافة مع كونه موظفا مرموقا. إضافة إلى ذلك خدم إلى عدة سنين بصفة السكرتير الوطني للعقارات والأملاك في جماعة أمريكا. كان يعمل دائما بحماس وعاطفة دينية شديدة، وقد عمل كثيرا في بناء مسجد بيت الرحمن وتوسيعه لاحقا. كان يؤدي خدمات الجماعة بإخلاص وتواضع كبيرين مع كونه موظفا مرموقا جدا. مكث المرحوم في الصين أيضا، فقد كتب إلي داعية الجماعة الذي كان يدرس في الصين حين ذاك أن المرحوم كان يسعى جاهدا للتبليغ لتبليغ دعوة الإسلام في الصين على الرغم من ظروف معادي من ظروف معادية. كان متواضعا جدا بطبيعته، كان يلتقي كل صغير وكبير بتواضع وبدماثة الأخلاق، وكان دائم الاستعداد لمساعدة الآخرين قدر الإمكان. كانت الضيافة من صفاته البارزة، وكان يشفق على الأحباب والأغيار على حد سواء. غفر الله للمرحوم ورحمه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.